يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
نتواصل معكم مع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث معكم الآن تحت عنوان تقبيل الأبناء. وبطل الحلقة الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا وعن باقي أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتناول معكم اليوم تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، وكذلك أنواع التقبيل للأبناء، ثم بعد ذلك تقبيل الأبناء عند الغرب، وبعدها أحكام التقبيل في الشريعة الإسلامية، ثم بعض الأساليب اللي يفهم منها عيالنا وأبنائنا بأننا نحبهم. أنا أعتقد موضوع خطير جدا ومهم جدا، ونحن بحاجة له في هذا الزمان، زمن القسوة وزمن الجفاف العاطفي وزمن كثرة انشغالات الآباء والأمهات عن أبنائهم. ولذلك عيالنا اليوم محتاجين اللمسة، ومحتاجين القبلة، ومحتاجين الضمة، ومحتاجين اللعبة، ومثل هذه الأمور تضفي روح المحبة في العائلة والاستقرار في الأسرة. فخلونا نتابع مع بعض، وإن شاء الله هذه الحلقة تعجبكم، وهي تحت عنوان تقبيل الأبناء. أنواع التقبيل: هناك قبلة هي قبلة المودة، وإذا قبل الوالد ابن على الخد فيفهم منها هي قبلة المودة. أما قبلة الرحمة فتكون على الرأس، وقبلة الشفقة تكون على الجبهة، وقبلة الشهوة الخاصة بين الزوج وزوجته تكون على الفم. وأما قبلة التحية للمؤمنين على اليد أو على الخد. وبعض العلماء زاد قبلة الديانة، وهي قبلة الحجر الأسود. فهذه هي أنواع القبل، وإن كان الموضوع فيه تفصيل طويل، ويمكنكم الرجوع إلى كتاب لمسة حنان اللي تم تأليفه حقيقة من طرفي وطرف الدكتور محمد ثويني. فنقول إذن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ولذلك هناك كتب عن أسرار التقبيل وعن حكم القبلة وعن أهدافها وماذا تفعل في الناس وكيف تؤثر في البشرية. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجل على شؤون المسلمين، فجاء الرجل فوجد عمر يقبل أحد أبنائه، فقال الرجل مستنكرا: أتفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال الرجل: والله ما قبلت ولدا قط. فقال عمر: إن لم ترحم ولدك فأنت بالمسلمين أقل رحمة. وعزله عمر رضي الله عنه. فإذا القبلة عبارة عن معيار كيف الإنسان يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع أهله وأحبابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الأقرع بن حابس التميمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، وقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف الضم والقبلة والاحتضان كلها من أساسيات التربية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أسامة يقول: يأخذني فيقعدني على فخذه، وكان يقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. مثل هذه المواقف نتعلم التربية وكيفية تنشئة أبنائنا وبناتنا على الحب والمودة. ولذلك الواقع الغربي اليوم واقع فقير من هذا الحب وهذا العطف، وعندهم حقيقة أزمة. ولذلك إحنا عندنا هذا التراث وهذا المنهج النبوي في موضوع الحب والاحتضان والقبلة، حتى ننشئ أبنائنا شبعانين، حتى ننشئ أبنائنا تنشئة فيها شبع، وهذا الشبع العاطفي مهم جدا. يعني أنا إحدى المدرسات في الروضة تدرس أطفال، تقول إن هي كانت مستغربة من طفل وهو ولد دائما يقبل الفتيات اللي معاه في الروضة في الفصل. تقول: حتى في يوم من الأيام هي عندي أنا كمدرسة وقبلني. فتقول: أنا استغربت، وبديت أقول لها: يا ابني إنه القبلة لها مناسبات، هناك قبلة تحية وهناك قبلة في المناسبة، بس أنت يا ابني ما تروح كل ما تحركت تقبل فلانة وتقبل فلان وكذا. فتقول: ما نفع في هذا الكلام بالمرة، والولد عمره 6 سنين، يعني ما هو عمر كبير. تقول: تفاجأت ثاني يوم وثالث يوم، بدأ مو بس يقبل، بدأ يعظ بعد، يعني يقبل الأطفال ويعظهم. تقول فلما أنا حقيقة شفت الطفل بالمستوى هذا قلت لا المسألة كبيرة. فبداية تقول هذه المدرسة تكلمت مع الأخصائية الاجتماعية فاتصلت في الأم وسوينا اجتماع وقعدنا مع الأم وقلنا لها يا فلانة ترى ما يصير، ترى ابنك دائما يقبل البنات الصغار ويقبل الأولاد، وآخر مرة عض واحدة مسكينة من أذونها مدري من رقبتها. فتقول بدينا إحنا حقيقة نتكلم معها فاكتشفنا ما هو السبب. السبب أن هذه العائلة في نهاية كل أسبوع تعمل حفلة مختلطة بالبيت الرجال والنساء، وفي هذه الحفلة يكون هناك الرقص، ومن خلال الرقص هذا الولد يشاهد كل أسبوع القبلات. فأصبح عند القضية عادية أنه يبي يقلد إيش يسوي الكبير، فلما يروح المدرسة هو في الروضة يقبل البنات ويقبل الشباب وغيره. فطبعا الأم انتبهت لهذا الموقف، وبدأت هذه المدرسة حقيقة بحكمة تنصح الأم وترشدها. فنقول إذن الطفل يقلد نعم لكنه بحاجة، ولذلك الأب أو الأم اللي يعضون أبنائهم يكتشفون أن الولد اللي انعض يبدأ يعض، لأنه هذه تجربة هو مر فيها وهو في هذا السن دائما يحب أن يقلد. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع أبناءه من كلمات الحب ومن الاحتضان ومن القبل، حتى إذا شبع الطفل وكبر ما يكون هناك داعي للانحراف العاطفي. لو بنت غازلها واحد تلتفت له؟ لو هي شبعانة عاطفيا ما تلتفت، لكن إذا هي تربت في بيت فقير فقر عاطفي لا والله راح تلتفت ما لم تخشى الله عز وجل. وبالتالي هناك قواعد جميلة خلونا نقولها ونتعلمها مع بعض. وهذه القواعد أنا استفدت منها من الدكتور أشرف عبد الحليم وهو اختصاصي الطب النفسي في عمان، يقول إذا عاش طفلك بالنقد فإن سيتعلم الإدانة، وإذا عاش طفلك بالخصام والعداء فإنه سيتعلم القتال، وإذا عاش طفلك بالسخرية فإنه سيتعلم أن يكون خجولا، وإذا عاش طفلك بالخزي فإنه سيتعلم الشعور بالذنب، وإذا عاش طفلك على التحمل فإنه سيتعلم أن يكون صبورا، وإذا عاش طفلك على التشجيع فإنه سيتعلم الثقة بالنفس، وإذا عاش طفلك على المدح فإنه سيتعلم التقدير، وإذا عاش طفلك بالإنصاف فإنه سيتعلم العدالة، وإذا عاش طفلك بالأمان فإنه سيتعلم الصدق، وإذا عاش طفلك على الصواب فإنه سيتعلم أن يرضى عن نفسه، وإذا لاقى طفلك القبول والصداقة فإنه سيجد الحب في هذا العالم. تقبيل الأبناء عند الغرب. في يوم من الأيام عزمني صديق في أمريكا، فلما دخلت عندهم في البيت يعني سلمت عليه وقبلته، وبعدها سلمت على ابنه الصغير اللي عمره 10 سنين وحبيت أني أقرب منه وأقبله فرفض. طبعا أنا فهمت الموضوع وأخذته بالهدوء، وبعدها بديت أتكلم مع الأب أنه هذا الرفض سببه أنه تربى في المدرسة أن لا تجعل أي إنسان يقبلك على وجهك أو أي مكان في جسدك، وذلك من كثرة الاعتداءات الجنسية اللي عندهم في الغرب. فنقول إذن القبلة عندنا لها مفهوم يختلف عن المفاهيم الموجودة عند الغرب، ولذلك أنا بين إيدي الآن دراسة أمريكية تبين كيف أن الآباء والأمهات بعيدين جدا عن أبنائهم، وخاصة كيف أن هناك التلفزيون يحكم، فيحكم المشاعر والعواطف. يعني الأبناء في الدراسة يقضون خارج المنزل منذ دخولهم المرحلة الأولى حتى تخرجهم 12,000 ساعة، هذه دراسة أمريكية، ويقضون أمام التلفزيون 18,000 ساعة. تصوروا يعني ما يقضيه الطفل الأمريكي أمام التلفزيون أكثر من ساعات التعليم اللي يقضيها في المدرسة، بينما يقضي الآباء والأمهات مع أبنائهم 3,200 ساعة خلال 20 سنة من التربية. طبعا 3,200 ساعة يعني معدل جدا 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 بسيط. وعملنا احنا دراسة عندنا في الكويت على مجموعة من الآباء والأمهات، أردنا أن ندرس فقط الآباء كم يعطون من وقتهم لأبنائهم، فتبين عندنا أنهم ما يزيدون في الأسبوع عن 4 ساعات، بينما طبعا الدراسة في أمريكا تقول أن الأب ما يزيد في الأسبوع عن 0.5 ساعة. طبعا احنا في الكويت عندنا أحسن حال، لكن 4 ساعات كذلك قليلة. نتخيل أنه الابن ما يتكلم مع أبوه ولا يجلس معاه إلا 4 ساعات بس في الأسبوع، يعني معدل 16 ساعة في الشهر، ما في شك أنه هذه نسبة خطيرة. وطبعا ما نستطيع أن نعمم لهذه الدراسة على كل مجتمع الكويتي وبالأخص الآباء، ولكن شملت 61% من الآباء كانت هذه نتيجتهم، أما الأكثرية فهم خلاف ذلك. ولذلك هيئة الأمم المتحدة وبالأخص الإعلان العالمي اللي صدر عندهم في مناسبة مؤتمرات حقوق الأطفال كان نص في البند السادس منه في المبادئ العشرة أن الطفل يحتاج إلى الحب والفهم لكي تنمو شخصيته نموا كاملا، ولذا يجب أن ينشأ في رعاية والدية وتحت مسؤوليتهم كلما أمكن ذلك. فهذا نص عليه، لكن الواقع حقيقة خلاف هذا. يعني في أمريكا بس 24 مليون طالب أقل من 12 سنة عمره، يعني أطفال أمريكي، يعملون 11 بليون ساعة ويتقاضون 20 بليون دولار. يعني حتى الأطفال وهم صغار حقيقة يتحركون معهم في العمل ويحاولون أنهم يستفيدون منهم في انطلاقاتهم، وهذا ما في شك يؤثر على الرعاية العاطفية والحب للأبناء. ولذلك لو رجعنا إلى منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين لوجدناه أنه هو المنهج الصواب. يعني اخذوا عندكم في السويد مثلا على سبيل المثال، تخيلوا في السويد شهريا 50 مكالمة من الأطفال للجهات المختصة يطلبون فيها الانتحار بسبب إما الضرب أو العنف أو الاعتداءات الجنسية، بينما في العالم كله 250 مليون طفل يعانون العبودية ويعملون في ظروف تهدد صحتهم وإنسانيتهم. ولذلك هذه التقارير كلها طرحت في مؤتمرات حقوق الأطفال ومظالمهم في العالم كله. فنقول إذن من الأخطاء الشائعة التربوية عندنا أن نحن نصرف على أبنائنا في الشرب والأكل والملبس والتداوي، بينما الحقيقة لابد أن نصرف من وقتنا لأبنائنا في تقبيلهم ولمسهم واحتضانهم، فهو الأساس وهو الاستثمار الحقيقي للحفاظ على مستقبل أبنائنا. أحكام التقبيل في الشريعة الإسلامية، وهذا دليل حقيقة على عمق الشريعة وأنها دخلت في التفاصيل. فمثل ما نتكلم عن تقبيل الأبناء، هناك أمور أخرى في الشريعة الإسلامية لابد أن نتكلم عنها ولو بشيء من الاختصار. يعني مثال من التقبيل المشروع تقبيل الحجر الأسود، وروى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك تقبيل الركن اليماني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف، ولذلك الأصل في الركن اليماني أننا نستلمه ولا نقبله. وكذلك تقبيل يد الظالم، ما رأيكم، يجوز ولا ما يجوز؟ فقد صرح الفقهاء بعدم جواز تقبيل يد الظالم، وقالوا إنه معصية إلا أن يكون عند الخوف. وأما تقبيل اليد لغير عالم أو عادل فإنه يكره ذلك إلا إذا كان للوالدين. أما تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء، شوفوا حقيقة أنا قاعد أذكر لكم هذه النقاط حتى بس نعرف كيف أنه الفقه الإسلامي دخل في أشياء وفي تفاصيل الواحد أحيانا ما تخطر له على بال، وهذا دليل على عمق تفكير فقهائنا وكيف أنهم حقيقة ما عندهم شيء غير قابل للنقاش، بل اطرح على الطاولة أي قضية نحن على استعداد لمناقشتها والحوار فيها. فأما تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحقيقة عند العلماء بأنه حرام، والفاعل والراضي به آثمان، لأنه يشبه عبادة الوثن. أما التقبيل أثناء الاعتكاف والصيام فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تقبيل أحد الزوجين للآخر في حالة الاعتكاف إن كان بشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كما اتفقوا على كراهية التقبيل في الصيام لمن يخاف على نفسه الإنزال أو الجماع. كذلك من المسائل المتعلقة بالتقبيل تقبيل الميت مثلا، هل ممكن ولا لا؟ فيجوز لأهل الميت وأقرباء وأصدقاء تقبيل وجهه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو عيناه تذرفان. وكذلك كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فكشف عنه وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين. أما تقبيل المصحف فقد ذكر الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة جواز تقبيل المصحف تكريما له. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي ومنشور ربي عز وجل. وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. أما تقبيل الخبز والطعام فقد صرح الشافعية بجواز التقبيل، وقالوا إنه بدعة مباحة أو حسنة. أما الحنابلة فقالوا لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع. وهناك مسألة كذلك لطيفة جدا في أثر التقبيل على العودة في العلاقة بين الزوجين من بعد طلاق، يعني هل الزوج إذا قبل زوجته بعد ما طلقها هل تعتبر هذه القبلة رجعة ولا لا؟ وقد اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا يعتبر رجعة، واختلفوا فيما إذا كان التقبيل بشهوة. والمسألة طبعا فيها تفصيل، وأنا الآن ما بي أقوم بدور المفتي اللي يتكلم في تفصيل هذه المسائل الفقهية، لكن أنا أحببت أن أذكرها في هذا البرنامج التربوي والاجتماعي حتى اللي فيكم مهتم في الفقه ممكن يرجع إلى أمهات الكتب ويبحث التفصيل في هذا الموضوع. لكن اللي أردت حقيقة أن ألفت النظر له أن موضوع التقبيل مخدوم عندنا في الشريعة، والقضية أكبر من قبلة، بل هو تصرف يقوم فيه الإنسان، وبالتالي الفقهاء ناقشوا هذا التصرف ومتى تكون القبلة حرام ومتى تكون القبلة حلال. ولو شخص قبل امرأة أجنبية هل جائز ولا لا؟ طبعا حرام ذلك. فإذا كل هذا ناقشه فقهاءنا وعلماءنا، وهذا دليل على الإبداع في التفاصيل. أساليب يفهم منها الطفل أننا نحبه. ونختم بهذه الفقرة وهي في حلقتنا تحت عنوان تقبيل الأبناء. الأسلوب الأول عطى فرصة للمرح والترويح، عطى فرصة للعب والوناسة والضحك والغشمرة والنكتة والمزحة. عطى فرصة يا أب وعطيه فرصة يا أم، هذه هي الوسيلة الأولى. أما الوسيلة الثانية نعطف عليه ونغمره بالحب من غير تقييد. الحب مهما استطعنا أن نعطيه أبنائنا فلنكثر، لنكن من المكثرين في الحب، لكن ما يكون على حساب التربية. فالحب عطاء متدفق، هذه هي الوسيلة الثانية ليفهم منها الطفل أن احنا نحبه. أما الوسيلة الثالثة فنعطيه فرصة حتى يساعدنا، ما نسوي كل الأعمال ونقوم بكل الخدمات ونحرمه من المشاركة، بل نعطيه الفرصة يشارك ويتعاون معنا، وهو راح يفهم من هذه الفرصة وهذا العطاء بأننا نحبه. أما الأسلوب الرابع فلابد أن نساعده ليشعر بأنه منتمي للأسرة. وكيف نساعده؟ من خلال 6 نقاط ألخصها لكم باختصار شديد. الأولى نجعله يشارك في إدارة البيت. 2 إذا تكلم نسمع له وما نقاطعه. 3 الفرح إذا نمت عنده إحدى المهارات. 4 نجعل له مكان خاص في قلوبنا وفي البيت. 5 نعطيه شيء من الحرية مع تحمله للمسؤولية. 6 نعلمه شلون يبدي رأيه من غير خوف. 7 نعلمه المشورة. 8 نراعي تأديبه باستمرار بلطف. وأما 9 وآخر شيء أن نظهر الثقة فيه وفي قدراته. نقول إذن في ختام لقائنا معكم تحت عنوان تقبيل الأبناء، وكانت البطولة عند الحسن والحسين في هذه الحلقة، ونقول في الختام لكل أب ولكل أم: أكثروا من عطاء الحب لأبنائكم، وأكثروا من التقبيل والضم والاحتضان واللعب مع الأبناء، فإن فيه استقرار نفسي وإشباع عاطفي، وهذا يساعدنا على زيادة الحب داخل البيت، وحتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة.
يا رسول